السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل وزير المالية البريطاني غوردون براون إلى العراق في زيارة مفاجئة السبت، يتفقد خلالها الوحدات البريطانية المتمركزة في جنوب البلاد. وصرح براون وهو من أبرز المرشحين لخلافة توني بلير في رئاسة الحكومة العمالية العام المقبل، بأنه جاء لكي يرى ويشيد بالعمل المهم الذي تقوم به قواتنا وللاجتماع مع الوزراء العراقيين لبحث التحديات التي تواجههم على حد تعبيره. وأضاف في تصريحات بثتها رويترز: نحن ملتزمون بدعم العراقيين في بناء أمة ديمقراطية تحقق الأمن والرفاهية لشعبها وتقوم بدور كامل في اقتصاد المنطقة والعالم بحسب تعبيره. وتعهد براون الذي وصل برفقة قائد القوات المسلحة البريطانية السير جوك ستيرب، تعهد بتقديم مبلغ 100 مليون جنيه استرليني إضافي، أي ما يعادل نحو 188 مليون دولار أمريكي، للمساعدة في تنشيط الاقتصاد العراقي. ومن المقرر أن يجتمع مع نائب رئيس الوزراء العراقي برهب صالح ومسؤولين عراقيين آخرين. وفي تصريحات أدلى بها في البصرة قال براون:
لقد رأيت صباح اليوم المعنويات العالية لدى قواتنا، وأود أن أشيد بالعمل الذي يؤدونه هنا تحت ظروف صعبة في معظم الأحيان. وما أقوله اليوم هو أن بوسعنا أن نمنح 100 مليون جنيه استرليني على مدى السنوات الثلاث القادمة لإنفاقها على إعادة الأعمار وللمساعدة في برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير فرص عمل في المنطقة، كما سوف نستمر في بذل كل الجهود اللازمة لضمان الأمن.
في واشنطن أكد نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أن القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق، قائلا: إن الانسحاب من شأنه أن يشجع الإرهابيين على مزيد من العنف. وقد وردت ملاحظة تشيني في سياق كلمة ألقاها أمام جمعية الاتحاديين، وهي جماعة قانونية محافظة. وقال نائب الرئيس الأمريكي إن الخروج من العراق قبل إنهاء المهمة سيقنع الإرهابيين مرة أخرى بأن الشعوب الحرة ستغير سياساتها، وبأننا سنتخلى عن أصدقائنا وعن مصالحنا في أي وقت نواجه فيه العنف والابتزاز على حد تعبيره. كما نقل عنه القول إن الولايات المتحدة تدرس إجراء تعديلات في الأساليب العسكرية، مضيفا: سنكون مرنين وسنبذل كل ما في وسعنا للتكيف مع الظروف على الأرض، وسنقوم بكل التغييرات المطلوبة للقيام بهذه المهمة، على حد تعبير نائب الرئيس الأمريكي. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس السبت إنه لا مستقبل للعراقيين إذا استسلموا للتوترات العرقية التي تمزق مجتمعهم. وقد وردت ملاحظة رايس في سياق كلمة ألقتها في هانوي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي. ونقل عنها القول إن أمام العراقيين مستقبلا واحدا فقط، وهو مستقبلهم سويا، ولن يكون لهم مستقبل إذا حاولوا الانقسام بحسب تعبيرها. المسؤولة الأمريكية جددت مناشدة الحكومة العراقية اتخاذ ما وصفتها بقرارات صعبة، مؤكدة ضرورة أن يتصدى المجتمع العراقي بأسره للخلافات. أفاد تقرير إعلامي في الولايات المتحدة السبت بأن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر أحد رئيسي مجموعة دراسة العراق المكلفة دراسة الخيارات الاستراتيجية في العراق اجتمع عدة مرات مع مسؤولين سوريين لمناقشة التعاون مع الولايات المتحدة. بحثت القوات الأمريكية والعراقية السبت عن حراس أمن غربيين مخطوفين في جنوب البلاد، ولم تستطع السفارة الأمريكية والشركة التي لها 5 موظفين أجانب خطفوا عند نقطة تفتيش وهمية يوم الخميس، لم تستطع تأكيد تصريحات لمسؤولين عراقيين بأن 2 من الرهائن أطلق سراحهما وأن أحد الرهائن عثر عليه ميتا. ونقلت رويترز عن مكتب محافظ البصرة أن أحد الرهائن الأجانب عثر عليه ميتا في غارة الشرطة التي أطلق فيها سراح الرهينتين أمس. يذكر أن الرهائن هم 4 أمريكيين ونمساوي، وقد اختطفوا أثناء مرافقتهم قافلة شاحنات قرب الحدود مع الكويت. وقالت مجموعة كريسنت سيكوريتي السبت إنها لا تعلم أي شيء عن مصير موظفيها. ذكر قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال جون أبي زيد أن العالم سيواجه حربا عالمية ثالثة إذا لم يجد وسيلة لوقف تزايد التشدد الإسلامي. وقارن في كلمة ألقاها في جامعة هارفارد الجمعة، قارن بين ظهور إيديولوجيات المتشددين مثل القوة التي تحرك القاعدة وظهور الفاشية في أوروبا في 20s and 30s والتي مهدت الطريق أمام الحرب العالمية الثانية. ونقل عنه القول إن العالم يواجه 3 عقبات رئيسة في إشاعة الاستقرار في الشرق الأوسط، وهي تخفيف التوترات بين العرب وإسرائيل ووقف انتشار التطرف والتعامل مع إيران. وأضاف أن هذه المشكلات 3 تصادف أن تجمعت في مكان واحد اسمه العراق بحسب تعبيره. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية الود والسلام من فريال حسين والمخرج نبيل خوري، مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع تتعلق بتطوير العمل المصرفي في إقليم كردستان، ونستعرض أبرز ما ورد من أخبار عراقية في الصحافة البغدادية، ونزور مقاهي كركوك، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج عالم متحول حول استهداف الأكاديميين العراقيين. نبدأ من بغداد، حيث أوضح عضو كتلة حزب الفضيلة في مجلس النواب حسن الشمري أن الأسباب التي دعت رئيس الوزراء نور المالكي لإجراء تعديل في بعض الحقائب الوزارية يعود بالدرجة الأساس إلى الأداء السيء لبعض الوزراء. من جانبه أكد عضو حزب الدعوة في المجلس النائب حسن السنيد أن التعديل سيشمل 1 الحقائب الأمنية بسبب الأوضاع الأمنية في العراق. ليث أحمد نقل لنا في تقريره آراء أخرى لعدد من البرلمانيين حول موضوع التعديل الوزاري.
بعد مضي حوالي 6 أشهر على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، يعتزم رئيس وزرائها نور المالكي إجراء تعديلات وزارية تشمل مجموعة كبيرة من الحقائب الوزارية التي ساهمت الكتل المشتركة في العملية السياسية بتعيين وزرائها. وعن أسباب إجراء هذه التعديلات أوضح لإذاعة العراق الحر عضو كتلة الفضيلة في مجلس النواب حسن الشمري قائلا:
الأداء السيء لبعض الوزراء وعدم تمكنهم من القيام بمهامهم بصورة صحيحة، هذا يعتبر عامل من العوامل التي دفعت رئيس الوزراء لإحداث هذه المسألة. وبالمناسبة المسألة كانت مطروحة منذ 3 أشهر، والآن تم الحديث عنها وبشكل رسمي وبشكل علني في هذه الأيام، وأعتقد هذا يستدعي أن تكون هناك خلفية سياسية وراء توقيت هذا الطرح في هذا الوقت، وقد تكون ورقة سياسية يمكن أن تنفع الحكومة باعتبار أنها سائرة في طريق تحسين الأداء.
ولعل ما يشهد العراق من تدهور في الأوضاع الأمنية قد ساهم بصورة كبيرة لإجراء التعديلات الوزارية، فبحسب عضو حزب الدعوة النائب حسن السنيد فإن التعديل سيشمل 1 الحقائب الأمنية دون أن يسميها.
أعتقد هذا الإخفاق في تطبيق البرنامج الحكومي المالكي أكثر الناس رصدا له وتأشيرا عليه، وكان يتحدث في التغيير الوزاري منذ 3 أشهر، وأعتقد أن تغييره سيكون شاملا كما وصفه، إنه سيغير أكثر من نصف الوزارة، ولا أستبعد أن يطال التغيير بعض الوزارات الأمنية.
وقد تثار عدة علامات استفهام حول أهمية التعديلات الوزارية التي سيجريها المالكي. فعضو جبهة التوافق العراقية إياد السامرائي يجد أن أداء الوزارة مستمد من أداء الوزير.
أداء الوزارة يرتبط إلى حد بعيد بكفاءة الوزير، فالوزير الكفو وذو الخبرة والشخصية الجيدة والقوة يستطيع أن يفرض كثير من التعديلات الجيدة لصالح الوزارة. ونجد أنه أداء بعض الوزارات، أنا أثبت أن بعض الوزارات تحسن أدائها وبعض الوزارات تراجع أدائها، وهذا أعزوه إلى الوزير الذي تولى إدارة تلك الوزارة من غير تحديد أسماء، ولكن هذا هو واقع ملموس. وبالتالي اليوم رئيس الوزراء لما يدعو إلى التعديل الوزاري هو متحسس بوجود حاجة إلى ذلك التعديل.
آلية اختيار الوزراء الجدد قد لا تختلف بجوهرها عن الآليات السابقة التي اعتمدت على أسلوب المحاصصة، رغم وجود بعض التسريبات من مسؤولين في الدولة على إصرار المالكي بأن يكون الوزراء الجدد هم من التكنوقراط وحتى من خارج الكتل السياسية إن لزم الأمر. وبهذا الصدد يقول النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان:
احنا حتى بالبداية عندما شكل رئيس الوزراء وزارته عندنا مانع انه يكون تكنوقراط اكثر من السياسي، لان تكنوقراط مهم، انت بحاجة نائب بناء على ناس تكنوقراط مخلصين نزيهين. فما هسه ايضا ما عندنا مال، لكن تعرف هاي ما يعرض علينا كمبدا ما عندنا مال، بس يجب ان تدوس القياده، قياده التحالف، ومثل ما قلت احنا نكون منفتحين ومجاوبين معايا.
الا ان تعقيدات الوضع العراقي قد لا تعطي للتغييرات الوزاريه المنتظر اجراؤها فاعليه كبيره. وبهذا الصدد يقول النائب حسن الشمري:
وجهه نظر الخاصه ان هذه التغييرات ستساهم بتخفيف شيء بسيط جدا من حدة التوتر والأداء السيء الموجود، لأنه سبب المشكلة ليس هو فقط شنو أداء الوزارات، وإنما السبب أكبر من قضية الوزارات. نشهد تحسن في الوضع السياسي في العراق وفي الوضع الإداري إذا ما تم حل كل المسألة السياسية والإدارية وبعض أطراف الحل في خارج العراق وليس في داخل العراق. ولعلكم سمعتم تصريحات وزير الدفاع الجديد أنه الاستراتيجية التي يريد أن يتبناها أنه يبدأ بحل مشكلة العراق من خارج العراق، ويقصد بذلك طبعا سوريا وإيران.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وننتقل مستمعين الكرام إلى أربيل، حيث أجازت السلطات الحكومية فيها فتح مصرف انتركونتيننتال اللبناني لممارسة نشاطاته وفق الأساليب المصرفية الحديثة. مدير مكتب تمثيل هذا المصرف في المحافظة رمزي ديب أوضح أن مكتبه يؤمن حاليا ثلاثة أنواع من الخدمات، وهي الحوالات الخارجية وفتح الاعتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان، مؤكدا في حديثه أن هذه هي المرحلة الأولى للعمل في كردستان، ويسعون إلى التوسع لاحقا في عموم العراق. شمر رمضان والتفاصيل.
في خطة تهدف إلى تطوير الجهاز المصرفي وإدخال التكنولوجيا والخدمات المصرفية الحديثة لإقليم كردستان العراق، أجازت السلطات الحكومية بأربيل لمصرف انتركونتيننتال اللبناني بالتواجد في الإقليم وممارسة نشاطاته. وكخطوة أولى من المصرف وبهدف إعداد دراسة تقييم عن السوق العراقية، يتواجد المصرف حاليا عبر مكتب تمثيل مقره مدينة أربيل ونافذة تابعة في محافظة دهوك. رمزي ديب مدير مكتب المصرف في أربيل وفي لقاء مع إذاعة العراق الحر بدأ حديثه بإعطاء نبذة موجزة عن المصرف قبل أن يتحول للإجابة عن سؤال حول شكل الخدمات المقدمة في كردستان عبر هذا المكتب.
تأسس المصرف سنة 1961، يتعاطى جميع العمليات المصرفية والمالية، موجوداته بتعادل $1.6 مليار، أما مجموع ودائعه بفوق $1.4 مليار. كما سجلنا صافي أرباح لسنة 2005 ب $16 مليون. مصرف Intercontinental Bank of Lebanon هو من المصارف العشرة الأول في لبنان، من أصل 63 مصرف عامل في لبنان بين مصرف أجنبي ومصرف محلي.
وأضاف متحدثا عن خدمات المصرف الحالية في كردستان:
هنا نؤمن حاليا ثلاث أنواع من الخدمات. الخدمات هي على الشكل التالي: الحوالات الخارجية، ثانيا فتح الاعتمادات المستندية، وثالثا إصدار خطابات الضمان.
لكن لماذا اختار المصرف إقليم كردستان لممارسة النشاط فيه؟ ترى هل يخطط المصرف للتوسع إلى مختلف أنحاء العراق؟ وما علاقته بالمصارف العراقية؟ يجيب رئيس مكتب أربيل لبنك انتركونتيننتال أوف لبنان:
نحن تواجدنا في هذا البلد العزيز في العراق في مرحلة أولى في إقليم كردستان لنتوسع لاحقا إلى العراق في أكمله. نحن التزمنا مساندة والمساعدة في نهضة القطاع المصرفي في العراق خصوصا عامة عفوا وفي إقليم كردستان خصوصا.
هو ماذا بشأن المستقبل بالنسبة لعمل البنك في العراق؟
عملية التبادل التجاري اللبناني العراقي وتدفق الأموال يتمان بنسبة كبيرة من خلال مصرفنا، ونحن نعول على هذه المنطقة بشكل خاص، ونرى مستقبل زاهر لهذا البلد العزيز. فتواجدنا هنا هو تواجد استراتيجي، تواجد لمساندة القطاع في الدرجة الأولى وفي مرحلة أولى، ومن ثم الاستفادة من وجودنا هنا.
انتهى تعليق رمزي ديب مدير مكتب أربيلي لبنك انتر كونتيننتال أوف لبنان. من جهة أخرى تصطدم جهود سلطات إقليم كردستان العراق في جذب الاستثمارات بالاعتماد على قانون تشجيع الاستثمار الذي صدر قبل أشهر بعقبات يأتي تدني الخدمات المصرفية الحديثة بضمنها. فهل سيزيد تواجد المصارف الأجنبية في الإقليم من فرص الاستثمار أم هناك شروط أخرى لإنجاح العملية الاستثمارية؟ الباحث الاقتصادي هاشم الزيباري يعلق على الموضوع.
قبل ما نبدأ بتطبيق القانون الاستثماري أو جذب الاستثمارات الأجنبية، قبل كل شيء يجب أن يكون هناك بيئة مناسبة لعمل البنوك وإصدار قوانين وتشريعات خاصة لعمل البنوك الدولية لكي تكون هناك وسيلة لتحويل الأموال لغرض الاستثمار. ونقطة أخرى هو مسألة الشفافية، لأن الشفافية هو معيار من معايير الحكم الصالح، وهذا المعيار هو مفقود في المنطقة.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
إذاعة العراق الحر مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعدديتها. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، وحيدة خليل لها حصة في منهاج اليوم عبر هذه الأغنية.
يما حو يا يما يما حو يا يما حو أولى البيت ودور عليه وبهام العشيرة أولى البيت ودور عليه وبهام العشيرة
Thank you.
قلبي يلمع وبلكه يمر الجروح قلبي يلمع يمحوه ولي ودور عليه وبها
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر وأدعوكم الآن لمرافقة ليلى أحمد وجولة على الصحف العراقية.
تنوعت عناوين الصحف الصادرة ليوم السبت مع تنوع القضايا التي يشهدها العراق حاليا، فصحيفة الصباح نقلت تصريحا للمالكي يؤكد فيه بأن الأيام المقبلة ستشهد إجراءات فاعلة لوقف العنف، والصحيفة نفسها كتبت عن استراتيجية أمريكية جديدة من 4 محاور لدعم العراق ودعوة الحكيم والد اليمي لزيارة واشنطن، في حين كتبت صحيفة الدستور حول تضارب الأنباء بشأن مذكرة توقيف لحارث الضاري، وفي عنوان آخر دعوة الشركات التركية للإسهام بإعادة إعمار العراق عن طريق الاستثمار، والسجن 90 عاما لجندي أمريكي اغتصب وقتل طفلة عراقية. وكتبت صحيفة الزمان بلير يحث على التحقيق في انتهاكات الشرطة، وحرب الاتهامات بين فرقاء العملية السياسية تعسر المصالحة، واللاجئون العراقيون في ألمانيا يتظاهرون احتجاجا على قرار إبعادهم. وفي صحيفة المشرق وتحت عنوان العراق المخطوف يشير كاتب القصة الإخبارية إلى ظاهرة الخطف الجماعي كواحد من أغرب أوجه العنف، حيث كتب يقول كل شيء صار يجري بنحو جماعي في العراق الجديد، خطف جماعي وقتل جماعي واغتيالات جماعية ومواقف جماعية، لكن مع كل هذه الفوضى التي لا حد لها كما يقول الكاتب، فإن المتتبع لخفايا الأمور يكتشف إن ثمة يد تمسك بالريموت كنترول وتحرك الأوضاع في العراق كما تشتهي، أما نحن عباد الله فليس لنا القدرة على اختراقه لأننا لا نمتلك إلى ذلك سبيلا. أما صحيفة الصباح الجديد فقد جاء في بعض عناوينها الدفاع تعيد نصب سيطرات التفتيش في بغداد، وألفا جندي أمريكي من المارينز يتوجهون إلى الأنبار، والصحة تدعو المواطنين إلى التبرع بالدم، مليونا دينار لكل عائلة مهجرة، هذا ما نشرته صحيفة المدى التي كتبت في موقع آخر اعتقال متهم ينقل الرسائل بين المسلحين ومسؤولي النظام السابق. المدى كتبت أيضا عن انخفاض معدلات الزواج وارتفاع معدلات الطلاق خلال العام الحالي في السليمانية، وبحسب ما ينقله مراسل الصحيفة في السليمانية عن قاضي محكمة الأحوال الشخصية كمال رشيد، فإن سبب ارتفاع نسبة الطلاق وانخفاض نسبة الزواج يعود إلى مشاكل السكن وغلاء المعيشة، حيث تسبب كل ذلك في مشاكل عائلية وتفريق وتفكيك العوائل. وننتقل إلى مقالات الرأي، حيث كتب رئيس تحرير صحيفة الصباح عمودا بعنوان تفتيش وهويات، جاء فيه جريمة وقتل ركاب 6 من سيارات الكيا في منطقة حي العدل أيقظت قوات الجيش على أهمية إعادة نشر مفارز ونقاط التفتيش التي انسحبت عن تلك المناطق المهددة قبل فترة. يقول الكاتب: إعادة نشر الجيش يعطي حزاما أمنيا وسيطرة فاعلة على الطرق ويخفض كثيرا من حرية حركة الإرهابيين ويقيد ممارسة الجريمة، لكن إن يتم العمل فيها وبعد وقوع الجريمة فهو ما يستدعي أن نطرحه على بساط البحث والتحقيق والاستجواب. ويطالب الكاتب بدقة التفتيش والجدية العالية بالتعامل مع جميع أنواع السيارات والمراكب، فضلا عن طلب هويات من يتعرض للتفتيش، لأن الكثير من الإرهابيين سواء العرب أم العراقيين يتحركون بحرية تامة بسبب عدم مساءلتهم عن أوراقهم الثبوتية والتدقيق فيها. وينتهي الكاتب إلى أن وجود المفارز ونقاط التفتيش قد تعطي بعض الآثار السلبية كالتأخير أو الزحام، لكن أن يهدر المواطن ساعات من يومه خير من أن يخسر حياته. كان هذا أهم ما جاء في الصحف الصادرة ليوم السبت. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة ونتحول الآن إلى القاهرة برفقة مراسلنا أحمد رجب وجولة على الصحافة المصرية.
عاد صدام حسين إلى صحف القاهرة مرة أخرى في مقال للكاتب زكريا نيل الذي رأى أن صدام كان قد أصبح هو العضو الفاسد في جسد الأمة العربية، وبدلا من أن يصغي إلى نصيحة الرجل العظيم حكيم العرب الراحل زايد بن سلطان آل نهيان بأن توفر له ظروف الرحيل للإقامة في أي بلد عربي شقيق يختاره ويكون في ضيافته مهما طال الزمان، إلا أنه أي صدام ركب رأسه وحيث أطاح به الغباء إلى عالم المجهول إلى أن عثر عليه مختفيا في حفرة من طين، وصدر أخيرا الحكم عليه بالإعدام، ولم يعد أحد يدري متى ينفذ ذلك الحكم، والذي لا يمكن أن يرقى إلى ترضية الآلاف ممن فقدوا فلذات أكبادهم في حكم صدام، ولا يدرون هل أمكن التوصل إلى خريطة المقابر الجماعية أو أنها من كثرتها ما زالت في عالم التيه على حد تعبير الكاتب زكريا نيل. وفي الأهرام أيضا الكاتب أنيس منصور يقول إن الشعب الأمريكي قال رأيه في بوش الصغير وقال إنه غلطان في دخول العراق، فهو لم يكن صادقا في كل ما ادعاه، فلا كانت هناك أسلحة دمار شامل ولا كانت هناك رغبة من الشعب لاستضافة القوات الأمريكية، ثم إن الشعب العراقي هانت عليه روحه فاختار الموت بيده لا بيد الأمريكان على حد تعبير أنيس منصور. وفي الأخبار ينتقد صلاح قبضايا الولايات المتحدة قائلا إن الخزانة الأمريكية تتحمل أكثر من 90 بليون دولار سنويا هي التكلفة المباشرة لوجود القوات الأمريكية في العراق، وهو ما يعني 300 مليون دولار كل يوم دون تحقيق أي هدف من الأهداف المعلنة للغزو. ويزداد الأمر سوءا في العراق مع استمرار حمامات الدم وتفاقم الانقسامات السياسية وانتشار البطالة بنسبة 50% أو أكثر، بالإضافة إلى تدفق اللاجئين العراقيين عبر الحدود إلى إيران وسوريا والسعودية هربا من الانفلات الأمني وبحثا عن مأوى آمن على حد تعبير الكاتب المصري. وتهتم صحيفة الجمهورية بالحكم على الجندي الأمريكي الذي اغتصب فتاة عراقية وقتلها مع عائلتها، مشيرة إلى أن محكمة عسكرية في ولاية كنتاكي أصدرت حكما على الجندي جيمس باركر بالسجن 90 عاما مع إمكانية إطلاق سراحه بشروط لإقدامه على اغتصاب فتاة عراقية عمرها 14 عاما وقتلها مع عائلتها. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم الذي يتوقف على مراجعة هيئة عسكرية أعلى صدر أمس الأول بعد محاكمة استمرت يومين، ووافق باركر على الاعتراف بجريمة اغتصاب الطفلة عبير قاسم الجنابي وقتلها مع عائلتها على أن يشهد على آخرين في القضية مقابل إنقاذهم من عقوبة الإعدام. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي
ولكن الصراف
قطع لبضعة أيام.
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين.
أهلا بكم وبالحمام الزاجل، عنوان لنوافذنا المفتوحة.
على الرغم من هذه التحديات إلا أن الإصرار على مواصلة الدراسة أمر
كولاج
كولاج.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي،
وهو منذ 4 سنوات يواصل العمل على مشروعه الفني.
العراقي يقوم وبجرحه يتقوى، لا تقولون الزمن بيكم السوى.
هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم من جديد سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وننتقل إلى بغداد، حيث كشف رئيس اتحاد الصناعات العراقية هاشم دنون أن السبب وراء إغراق السوق العراقية بسلع لا تحمل مواصفات الجودة العالمية يعود إلى عشوائية الاستيراد الذي يتم من مناشئ تقع في جنوب شرق آسيا، في حين اتهم أصحاب المحلات التجار العراقيين باستيراد هذه السلع لرخص أثمانها ولغياب الأجهزة الرقابية. جمن العبيدي رصدت هذه الظاهرة وعدت لنا تقريرها الآتي.
بعد أحداث 9 نيسان عام 2003 غزت الأسواق العراقية سلع وبضائع من مناشئ مختلفة لا تحمل مواصفات الجودة العالمية، وذلك بسبب غياب الأجهزة الرقابية المختصة بفحص هذه السلع وعدم وجود رسوم جمركية تفرض عليها. ورخص أسعار هذه السلع دفعت المستورد العراقي إلى أغراق الأسواق بهذه البضائع. إذاعة العراق الحر رصدت هذه الظاهرة من خلال مجموعة لقاءات أجرتها مع مواطنين وبعض أصحاب المحال التجارية. أبو حسين صاحب محل لبيع المولدات الكهربائية أوضح بأن التاجر العراقي هو المسؤول عن تواجد سلع ذات مناشئ رديئة.
يعني أكو تجار يجيبون بضاعة يعني دون المستوى المطلوب، يعني مثلا المحرك بضاعة، الماكينة بضاعة، المولد الملف المولد نفسه هو هذا اللي احنا نسميه الكويل. هذا الكويل يكون مو مواصفات عالمية أو مو مواصفات تقنية عالية، وهاي تكون يعني مدة اشتغالها أو عملها يعني شهر شهر ونص أو شهرين.
ضعف الوعي بالمنتوج الصناعي ورخص ثمنه تدفع المواطن إلى شراء سلع لا تحمل مواصفات الجودة حسب قول أحد المواطنين.
والله أي نوعية من الرسيفر يعني يكون مناسب، بس يعني السعر محدود، والله القدرة الشرائية هي محدودة لأن الوضعية هسه الاقتصادية تعبانة تقريبا، يعني يأخذ الحاجة اللي تكون مناسبة ومحدودة اللي أساسا مثلا ما بيها ضمانات أو يعني الشيء اللي يقدر عليها بين 55 إلى 60. أكو نوعيات ممكن تتحصل بهالسعر.
هناك بعض الشركات الوهمية أخذت تستحوذ على الماركات العالمية من أجل زيادة الإقبال على شراء بضائعها، حسب قول ياسين طه صاحب محل لبيع أجهزة التلفزيونات.
الموجود اللي مكتوب عليها مناشئ أوروبية، مناشئ حتى اللي هي مو مناشئ أصلية يابانية ومكتوب عليها يابانية، هي مو يابانية. حتى مناشئ غربية هي من منشأ واحد هو منشأ صيني أكثر، بس بعض الأجهزة يعني وسط والبعض وأكثرها ردي.
من جانبه كشف رئيس اتحاد الصناعات العراقية هاشم ذنون أن تواجد هذه السلع يعود إلى عشوائية الاستيراد، والتي يتم استيراد غالبيتها من مناطق جنوب شرق آسيا.
أكثر السلع الردية تأتي من جنوب شرق آسيا، لأن نظام الإنتاج في جنوب شرق آسيا يسمح بإنتاج تو كواليتي، أي نوعيتين، نوعية خاضعة إلى السيطرة النوعية والصحة والسلامة، ونوعية تصدر إلى خارج بلادهم غير خاضعة إلى السيطرة النوعية والصحة والسلامة حسب طلب الزبون المشتري، إضافة إلى مشكلة تبييض الأموال اللي تؤثر على سعر البضاعة وتمنع البضاعة الوطنية من المنافسة.
العراق مقبل الآن على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والتي بدورها وضعت ضوابط معينة لتحديد الاستيراد. هذا ما تحدث عنه هاشم ذنون رئيس اتحاد الصناعات العراقية.
وإن منظمة التجارة العالمية تمنع إغراق الأسواق بالبضائع التي تزيد عن حاجة السوق، ثانيا تمنع استيراد بضائع تنافس الصناعة الوطنية، وكذلك يجب تكون البضائع المستوردة تفي بحاجة السوق المحلية ولا تنافس المنتوج الوطني.
ويتحدث رئيس اتحاد الصناعات العراقية حول تجاوزات بعض المستوردين على القوانين الجمركية.
هناك ضريبة محددة مقدارها 5%، وهذه 5% اللي وضعها الحاكم المدني برايمر لا تعني أن الرسم الجمركي لا يؤخذ، وإنما فسر في العراق أن هاي 5% هي الرسم الجمركي فقط.
كان هذا تقريرا حول إغراق الأسواق العراقية بعد أحداث 9 نيسان عام 2003 بسلع وبضائع من مناشئ مختلفة لا تحمل مواصفات الجودة العالمية. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونزور اليوم كركوك سيداتي وسادتي التي اشتهرت فيها بعض المقاهي القديمة حتى سميت بعض المناطق والشوارع باسمها كأحمد أغا والمجيدية ومصطفى، لكن الكثير منها لم يبقى منها أثر، فيما تحول الباقي إلى أماكن للعب البليارد والدنبلة، وحافظت المقاهي الواقعة في الأسواق القديمة على طرازها وشكلها. نهاد البياتي يأخذنا في رحلة بين المقاهي لنستمع من روادها إلى التغييرات التي طالت معظم مقاهي مدينة كركوك.
المقاهي في كركوك مثل باقي نواحي الحياة تغيرت وأصبحت مكانا، بينما كانت مركزا للأنشطة الاجتماعية والثقافية وملتقا للكثير من المواطنين، وكانت لكل فئة مقهى خاصا، البنائين والحدادين والكتاب والرياضيين ومربي الطيور. أما اليوم فقد تغيرت الأحوال.
قبل كان الناس يعني كان عندهم أوقات فراغ وحياة بسيطة، كانت فمقسم وقته يعني يجي يقعد يرتاح لنا يلعب دوم ويشاق ويا جماعته. أما هسه يعني لا مأمن نفسه، لا مأمن حياته، لا مأمن معيشته، لا مأمن كل شيء، ما مأمن حياته، فمدى يقدر يجي الكازينوات يقعد شيخانة. طبعا الشياب هسه قاعدين بالبيت يتابعون الأخبار، يتابعون على الستلايت، يعني مدى ينزلون القهاوي كلهم، يعني بس الشباب عاطلين على العمل قاعدين بالقهاوي يشربون نرجيلة، يعني هذا اللي شو اسمه نقضيهم الوقت. اليوم ماكو شغل، ماكو تدري،
كبار السن باتوا لا يأتون إلى المقاهي إلا قليلا، أما الشباب فهم يختارون المقاهي التي توجد فيها لعبة البليارد وتدخين النرجيلة، وأصبحت لكل جماعة قومية مقاهيها، ووصل الأمر إلى المقهى الحزبي أيضا، فيما شهدت الكثير من مقاهي كركوك نشاطا معايضا للنظام السابق في حينه.
غازينو شورزة من الغازينو القدامى، المقاهي القدامى في الكركوك. قبل كان يقعدون به رجال سياسيين مثقفين ودباء يحجون بالسياسة، بس في وقت أحد البائد إذا جماعة أمن استخبارات العالم كان يقدر يحكي براحتها، وهسه الحمد لله الوضع زين ومرتاحين، يحكي على أي مسؤول على أي ظروف يصير بكركوك. في هذه الجازين والمقهى يا مناس اعتقلوا من دباء والمثقفين، من يحسون بالشغلات السياسية ومن يحسون بالشغلات ضد الحكومة. أي جازينو قديم يرجع إلى فترة 50s 60s.
أشرت كازينوات، كازينو جد قهوة.
إيه.
كان يقدم بي عرب، أكراد، تركمان، البناني كلهم تنينا. أبو المسلع، أبو البنا، أبو الجاس، أبو الحجار، كلهم هنا يبيعون.
مقاهي عديدة كانت تشتهر بها كركوك حتى سميت المناطق والشوارع باسمها، كأحمد أغا والمجيدية وجود قهوة ومصطفى. إلا أن الكثير منها لم يبقى لها أثر، فيما تحولت البقية إلى أماكن للعب البليارد والدمبلة والقمار أحيانا، وحافظت بعض المقاهي الواقعة في الأسواق القديمة على طرازها وشكلها.
في الوقت الحاضر الشباب كلها تريد تسلية، مثل البليارد وبلاي ستيشن شغلات. بعدين صارت السياسة ظروف عهد البائد زمان صدام، خلينا نقول كانت الناس يعني انكتمت من سوالف الحرة، يعني يحكي ما همومها شغلاتها من عطلاتها، ما يقدر واحد يقول ماك شغل وعطله من هالسوالف أو يخشخش يعني أزيد من شو اسمه. فمن هذا يعني انكسرت هاي الكازينوات القديمة فترة تقريبا 30 سنة، شوية شوية قلت. فهسه بقت يعني الأكثر الكازينوات اللي تشتهر يعني عندنا بكركوك، معظمها يعني كلها مشهورة بالملاعب تسلية فيهية. تجي الشباب يعني ما بيها حكي سوالف وشغلات مثل تاريخ وسياسة واجتماع، ما ظلت عند الشباب يعني فقط الرياضة عندهم المعروف بهم.
شرب الشاي أو القهوة أو الحامض كان من أهم ما يقدم، أما اليوم فقد كثرت ما يقدم إليك إلا أنها فقدت نكهتها وطعمها المعهود. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. ونبقى سيدتي وسادتي لبعض الوقت مع الغناء الكردي.
Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
أصبحت مفردة الظروف الأمنية أو الوضع الأمني لا تفارق الأحاديث اليومية للعراقيين الذين غالبا ما يبدأون يومهم بأخبار القتل والتهجير والاختطاف والتسديد والابتزاز، والتي لا تنجو منها منطقة أو فئة أو مؤسسة. هذا التحول في مشهد الحياة اليومية العراقية رصدناه في حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول، ونحاول مع ضيفنا تشخيص الكثير من عناصر التخريب والاستهداف لكيان الثقافة والعلم والمعرفة المتمثلة بالأساتذة والأكاديميين ومؤسسات التعليم التي يراها ضيفنا أستاذ العلوم السياسية الدكتور عزيز جبر شيال استهداف للطبقة العراقية الوسطى التي كانت تمثل مصدر طاقة البناء والإبداع العراقي بسبب غياب السلوك الديمقراطي الحقيقي حتى لدى النخب السياسية. أهلا بكم مستمعي الكرام في هذه الحلقة من برنامج عالم متحول، ومرحبا بالدكتور عزيز جبر شيال. دكتور عزيز، جملة أحداث مع الأسف تتصاعد وتتكرر تؤشر إلى أن هناك شبه استهداف لبنية التعليم الآلي وأدواته وأبنيته والفاعلين به وهم الأساتذة والأكاديميين على وجه التحديد. كيف تنظر لهذا الاستهداف المتكرر ووصل بحادث محاصرة بناية وزارة التعليم العالي والبعثات بهذا الشكل الذي عرف بالأخبار؟
ابتداء لابد من تأكيد حقيقة مهمة، وهي أنه لا يمكن بناء أي بلد بدون وجود قاعدة علمية. هذه القاعدة العلمية اللي شفناها من بعد الحصار ومن بعد الاحتلال كانت مستهدفة. الفترة السابقة قبل سقوط النظام لربما كان أكو هناك نوع من الحماية، وإن كانت هذه الحماية نسبية. شهدنا بعض الحوادث في اغتيال بعض العلماء واغتيال بعض الأكاديميين، لكن بعد الاحتلال بدينا نشهد حوادث اغتيال أكاديميين، ولربما هناك كثير من الزملاء قد اغتيلوا. بدأت بالمرحوم الدكتور صباح الربيعي، المرحوم الدكتور عبد اللطيف المياح، محمد الراوي، وكثيرين من زملائنا رحمهم الله جميعا، لا ذنب لهم سوى أنهم أكاديميون. هذه رقم واحد. رقم اثنين، بالنسبة إلى الوضع الحالي الآن بعد التردي الأمني اللي صار، استهدفت كل المرافق، كل البنى الاجتماعية الاقتصادية السياسية. العلم يمثل حجر الزاوية في كل هذه البنى، لأنه أنت بدون أن يكون هناك لديك اقتصاديين جيدين لا يمكن أن ينمو اقتصادك، لا يمكن أن يتحول اقتصادك من اقتصاد شمولي إلى اقتصاد خاص. أو على سبيل المثال، إذا كنت تريد تبني نظام سياسي ديمقراطي تعددي فدرالي، لابد من أن يكون هناك لديك قاعدة علمية تنظر لهذا الموضوع وتفسر وتشرح. إذن عملية التنظير والتفسير والشرح لابد وأن تستهدف.
من المستفيد من هذا الاستهداف؟
أنا أقول لك، دائما إحنا للأسف نربي حمولنا على غيرنا. دائما عندما نتحدث نقول أن الجهة الفلانية تتآمر على العراق، تتآمر على الأمة، تتآمر على الإسلام إلى آخره. لا، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في الحقيقة هناك ثقافة عصبوية، خلي أسميها. هذه الثقافة العصبوية هي نابعة من إرث اجتماعي، إرث سياسي، لربما أشار إليها المفكر ابن خلدون سابقا في هذا الموضوع، هو أن نظرية العصبية لا زالت لدينا لحد الآن قائمة. هناك للأسف أقولها، أنا منحدر من أسرة بدوية، ولكن العقلية البدوية لا زالت تتحكم في أغلبنا. تجد الإنسان يتحدث بكلام متقدم جدا، ولكن في منزله تجده إقطاعيا إن لم يكن لا زال يعيش نظام الرق،
مستبدا
ظالما مع أولاده، مع زوجته، مع جيرانه. للأسف هذه أدت إلى نوع من العقلية الإقصائية. هذه العقلية الإقصائية هو أن لا تجد إنسانا تحاوره بدون أن يكون هذا الإنسان خاضعا لرأيك، يعني إما أن يكون معي أو لا يكون. هذه العقلية الآن هي اللي للأسف أقولها هي العقلية اللي سائدة في مجتمعنا. النظام السابق قد كرس هذا الموضوع، العقلية الإقصائية، من خلال الرئيس الواحد، القائد الواحد، الحزب الواحد، المنظمة الواحدة وإلى آخره. الآن هي نفس العقلية لكنها أصبحت متعددة. كنت أمام دكتاتور واحد، الآن أمام كذا دكتاتور، سواء كان رئيس حزب أو وزير أو إلى آخره. هناك استثناءات نعم أكيد، لكن الصفة العامة الآن هي اللي تسود في مجتمعنا. من هنا إذن لابد من أن يعمل الآخرون الذين لا يجدون فرصة في الحوار، لا يجدون فرصة في الإقصاء، يعني لهو قادر على أن يكون
في موقع يسمح له بإقصاء الآخرين وبالتالي العالم تخلص من شره، أو أنه غير قادر على أن يتكيف مع الوضع الجديد ويكون محاور لكي يأخذ موقعه. فيبدأ هنا يقول أنه لابد من أن يتساوى الناس جميعا في جهلهم، في مستواهم الاقتصادي، في مستواهم الاجتماعي. من هنا إذن محاربة أي بناء اقتصادي، محاربة أي بناء سياسي سليم، محاربة أي بناء اجتماعي سليم. حتى القيم التي توارثناها، صحيح أنني قلت نحن نعيش عقلية إقصائية وعصبوية والآخر، لكن في الناحية الاجتماعية كان هناك نوع من التكافل الاجتماعي. هذا التكافل الاجتماعي الآن مستهدف أيضا.
دعني أسأل عفواً دكتور عزيز، هذا الفلتان بالسلوك، سلوك الإساءة والحط من قيمة المقابل، هل يتحرك بتوجيه أم أنه جزء من نوازع بشرية مريضة وجدت المناخ المناسب لتؤسس وتعبث؟
سيدي الفاضل، في مجتمعنا للأسف الآن أغلب الناس الذين يمتلكون القدرة على التأثير، سواء كانت هذه القدرة معنوية أو مادية، هؤلاء الناس لا يمتلكون مقومات الإقصاء التي تؤهلهم لكي يكونوا بدلاء، وبالتالي فإن هؤلاء ليس لديهم برنامج معين بقدر ما لديهم تصور أن هذا المجتمع يجب أن في هذه الحدود يتحرك
وبهذا المستوى من التدني.
هذا سبب. سبب آخر أن هؤلاء الناس قد يجدون من يساندهم في هذا الجانب. إذن أعتقد العامل الخارجي هنا يأتي كعامل مؤثر في ديمومة هكذا نوازع.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
هي هذه الطبقة كلنا نعرف أنها تمثل بنسبة كبيرة من المجتمع، إقصائها أو رضا إقصائها بهذا المستوى أنا برأيي علامة مخيفة على المجتمع، أنه سلبت منا طاقة مواجهة مبدعة بناءة، هي التي قدمت ملامح الحضارة على مدى ربما عشرات السنين أو القرن الأخير. كيف يعني أبعدت بهذا الشكل وطغى على المشهد ما نشاهده من هذه الأعمال؟
دعني أكون صريحا معك ومع السادة المستمعين أيضا، هناك أمور اتخذت من قبل السيد بريمر وورثتها الحكومة الجديدة. هذا الأمر أرجو أن لا يفسر، ما راح أقوله أرجو أن لا يفسر باتجاهات خاطئة. أولا موضوع إلغاء التصنيع العسكري، أنت تعرف سيدي كم ألف في التصنيع العسكري من مهندس من أكاديمي من فني، هؤلاء هم مجموعة كبيرة جدا من الطبقة المتوسطة. كذلك اجتثاث البعث، اجتثاث البعث ضيعوا فيه المجرم بين سواد كبير من الناس من الطبقة المتوسطة. الطبقة المتوسطة كانت مجبرة على أن تكون بعثية، هو غير مؤمن بأهداف البعث لأن أساسا هو ماكو مبادئ للبعث، كان هناك شخصنا للسلطة شخصنا للحزب، كان هناك صدام وخلص، يا إما أنت تكون موالي بطريقة أو بأخرى، حتى يكون هذا الولاء هو نوع من النفاق، هذا نوع من تهديم البناء الاجتماعي، أنه خلق مجموعة كبيرة من المنافقين. للأسف أقولها، هؤلاء ضيعناهم إحنا أيضا في قانون اجتثاث البعث، راحت مئات الآلاف. بعد سنتين بدينا ندرك أو بدأت السلطة تدرك أن هذا القرار خاطئ، عالجوا معالجات بعد أن أصبح الموضوع، وأنا أقول لك سيدي أصبح الموضوع الآن تقاليد في الدولة العراقية الجديدة، أنه من كان بعثيا واجتث ثم أعيد وثبت وأسقطت عنه تهمة البعث الآن يحارب ولا يعطى المناصب اللي يكون هو قادر على التأثير فيها. شيء آخر حضرتك، الجيش أيضا، الجيش للأسف أقولها، في الجيش الجديد كثير من الناس هم يقولون ذلك، أنا لا أقول ذلك، هم يقولون ذلك في إعلاناتهم، غير مؤهلين لقيادة القوات العسكرية. كذلك في الشرطة العراقية، أنا البارحة أشوف بالسبتايتل يقولون أن هناك أكثر من 1300 ضابط أحيل إلى التحقيق بالارتكاب جرائم حقوق الإنسان أو في اختلاسات وقضايا النزاهة. طيب يا أخي إذا أنت 1300 واحد، هذول من الذي اختارهم؟ لابد من محاسبة، لابد من مكاشفة، لا يمكن أن نقيم دولة بدون مكاشفة، لا يمكن أن نقيم دولة بدون طبقة متوسطة حقيقة، أن تكون هناك قرارات جريئة إحياء الطبقة المتوسطة. لأنه الآن ترى غير قادرين على خلق طبقة متوسطة جديدة.
أليس الواقع العراقي المرير، الواقع الأمني الذي نشهد مفرداته هذا اليوم مثلا، هو أرضية مناسبة للبحث عن مصالحة أو تقريب وجهات نظر أو تعاون لحل هذه المشكلة وعبور هذه المرحلة؟
لا بأس في ذلك. كثير من الدول لجأت إلى هذا الموضوع أنها تصالحت مع أعدائها من أجل أن توقف نزيف دم أو من أجل أن تحل مشكلة أمنية أصبحت مستعصية. للأسف اللي أقوله، هناك حل سياسي وهناك حل عسكري، الاثنين للأسف غير قادرة عليها الآن الكتل السياسية، أو أنها استغلال، قد أكون مخطئ في هذا، أنها غير راغبة في الحل. لربما هم يعني مرتاحين لهذه الوضعية لأنه ما يهمهم شيء، الموضوع مو يهمهم بعيد، وهذا المسكين الأستاذ الجامعي خليه يروح بالرجلين، المواطن الطالع اللي بيجي غير خليه يروح، أبو العربانة يروح، المذيع يروح، المعلق السياسي يروح، والنتيجة راح مثل ما تفضلت حضرتك، الطبقة المتوسطة راح تروح عندنا. هذه الآن للأسف لا الحل السياسي موجود ولا الحل العسكري موجود. لابد من إعادة النظر في أمور كثيرة. في الجانب السياسي على سبيل المثال، بدلا من انتخاب القائمة، هل عندهم استعداد يروحون للانتخاب الفردي؟ هنا أنت تريد تبني طبقة متوسطة، تريد تحقق أمان اجتماعي، تريد تحقق أمان سياسي، أنا ما أعرف من اللي انتخبته، صوتت للقائمة أليف أو القائمة باء، من هم هؤلاء الذين في القائمة؟ أنا مجبر يا إما بسبب طائفي رحت أو بسبب قومي
أو عدم معرفة، ربما عدم وعي بالمهمة.
أنا شيعي أؤمن بمرجعية شيعية، المرجعية الشيعية أتصور أو صوروا لي هم أن المرجعية الشيعية مع هذه القائمة أروح أصوت لها، السنة نفس الوضعية هم راح أصوتوا، وإذا النتيجة لا التوافق هو توافق ولا الائتلاف هو ائتلاف، النتيجة أنه طائفة مع طائفة، وكذا الاتحاد الكردستاني وديمقراطي الكردستاني، ذلك قومية وجماعة هنا طائفية. المشكلة السياسية حلها يبدأ من هنا، قانون انتخاب جديد يقوم على أساس الانتخاب الفردي وليس على انتخاب القائمة. اثنين، علينا أن نؤمن بموضوع التعددية والرأي الآخر. لو كنت أنا سياسي، أنا رجل أكاديمي، لو كنت أنا سياسي من ضمن الكتل السياسية، يجب أن أتدرب أنا مع نفسي أولا، يجب أن أروض نفسي، أن أروض نفسي على قبول الرأي الآخر. والديمقراطية يا سيدي الفاضل، هم يعرفون وأنا أعرف وجنابك أنت سيد العارفين، أن الديمقراطية هي استعداد نفسي لقبول الرأي المعارض والتفاعل معه، مو القتلة، مو أقصى، أن أقبل الرأي المعارض وأتفاعل معه.
عسى أن نصل إلى هذا التحول الذي يأمل به ضيفنا العزيز الدكتور عزيز جبر شيال، أستاذ العلوم السياسية، وهو يتناول معنا موضوعة الأمن وحوادث استهداف الأكاديميين والجامعيين التي تستفحل هذه الأيام. شكرا جزيلا لانضمامك في برنامج عالم متحول في حلقته هذه.
أنا أشكركم جدا على كرم الضيافة.
البحث في جذور مشهد العنف والإقصاء والرأي الواحد كان محور حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عالم متحول. ضيافنا فيه أستاذ العلوم السياسية دكتور عزيز جبر شيال. لإبداء آرائكم في هذا البرنامج وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى، كاتبونا على البريد الإلكتروني iraqhor@yahoo.com iraqhur@yahoo.com. ألتقيكم أنا نبيل الحيدري في حلقة أخرى من هذا البرنامج، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم مخاطبة الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر العنوان: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. هذه إذاعة